إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قد مضى من هذا الشهر المبارك أيام عظيمة، وذهبت كثير من لياليه، وكثير من الناس في غفلة معرضون إلا من رحم الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يتدارك ما بقي منه من الليالي والأيام، فيقبل على طاعة الله عز وجل. وها نحن على مشارف العشر الأخيرة التي فيها تلك الليالي المباركة التي جعل الله عز وجل فيها ليلة عظيمة هي خير من ألف شهر. وهذه العشرة الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الأيام، فكان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزرة ويعتكف في المسجد ويقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. فاحرص يا عبد الله على ما بقي من هذه الأيام العظيمة، فإنها تذهب ولا تدري هل تعود عليك أم لا. إذا ذهبت هذه الأيام لا يدري أحدنا هل تعود عليه أم لا، أو أنه ربما يرحل من الدنيا قبل أن يعود عليه رمضان مرة أخرى. فالحرص الحرص عباد الله، والمبادرة المبادرة، والمسارعة المسارعة. وإن كنت ربما غفلت فيما مضى فأدرك ما بقي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. التمسها، ابحث عنها، اجتهد في عبادة الله عز وجل فيها، بادر إليها بسائر الطاعات والقربات. أيها المؤمنون عباد الله، في مثل هذه الأيام العظيمة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالتحديد في شهر رمضان في العام الثاني للهجرة، وبالتحديد في السابع عشر من شهر رمضان، حصلت حادثة عظيمة، حادثة لا يغفل عنها أحد من أهل الإسلام، حادثة كسر الله عز وجل فيها شوكة المشركين، ونصر الله عز وجل فيها نبيه والمؤمنين. إنها المعركة الفاصلة، إنه يوم الفرقان الذي وصفه الله عز وجل في القرآن. إنها معركة بدر الكبرى التي كانت في العام الثاني من الهجرة وفي السابع عشر من شهر رمضان. هذه المعركة التي كتب الله عز وجل لثلة من أخيار الصحابة يزيدون على 300 شيئا يسيرا، كتب الله عز وجل لهم السعادة الأبدية، كتب الله عز وجل لهم التوفيق، كتب الله عز وجل لهم الخير في الدنيا والآخرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية قال: فقد وجبت لكم الجنة. والحديث في الصحيحين عن علي بن أبي طالب، وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عليه السلام كما في البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل الناس، أو كلمة نحوها. قال: وهكذا من شهدها من الملائكة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. إذن فهي معركة شهدها هؤلاء الأخيار الذين كتب الله عز وجل لهم السعادة سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، هذه المعركة التي تغير بسببها مجرى التاريخ وقوي الشوكة أهل الإسلام فيها من العظات والعبر، وفيها من الحوادث التي ينبغي لنا أن نتفكر فيها، وفيها من الفوائد العظيمة. ولهذا نذكر في هذا المقام بعض المقتطفات من سير هذه المعركة وما نجم عنها وما نتج وما فيها من الفوائد والعبر. أما سببها، فإن أبا سفيان كان قد خرج إلى بلاد الشام ثم رجع بقافلة تجارية راجعا إلى مكة، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم برجوع تلك القافلة قال لأصحابه كما عند البيهقي عن ابن عباس بسند صحيح: هذه عير لقريش فيها تجارتهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكم إياها، أن ينفلكم إياها. فتجهز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي ذهنه وخلده أنه لا يلقى إلا قافلة صغيرة فيها التجارة والأموال، ولكن الله عز وجل قد كتب غير ذلك، فأمر أصحابه بالجهاز، وأمر من كان حاضرا كما في صحيح مسلم عن أنس أنه لا يشهد الوقعة إلا من كان ظهره حاضرا، أما من كان بعيدا فلا. ولهذا تخلف كثير من الصحابة عن غزوة بدر ولم يعاتبوا ولم يحرج عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه 310 كما في البخاري من حديث البراء بن عازب: ليس معهم إلا فرسان و70 بعيرا يعتقبون على هذه الأبعر 3 و2 و4. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لملاقاة تلك العير، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أرادوا العير، فأراد الله عز وجل أن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالمشركين وصناديدهم وجيشهم الجرار. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر، علم أبو سفيان عن طريق الجواسيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليه فغير طريقه واتجه طريق الساحل وأرسل نذيرا وهو ضمضم بن عمرو، أرسله إلى أهل مكة يستنجدهم لقافلتهم وتجارتهم. فلما وصل ضمضم بن عمرو توسط الوادي وصاح بأعلى صوته وشق ثوبه وغير وجه رحله، ثم قال: يا معشر قريش، اللطيمة 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 اللطيمة، أموالكم تعرض لها محمد. فثار المشركون وعزموا على الخروج للدفاع عن أموالهم، وجمعوا الجموع وجهزوا الجيوش فخرجوا كما قال الله جل وعلا: بطرا ورئاء الناس، خرجوا بطرا وكبرياء وغطرسة بأموالهم وعتادهم وعدتهم، يزيدون على الألف مقاتل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم من ذلك بشيء. اتجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل في طريقه بلغه الخبر، فشاور أصحابه الكرام والسادة الأعلام رضي الله تعالى عنهم، فأشاروا عليه بالمضي، وخصوصا الأنصار، لأنه كان يعرض بمشورتهم. فقال له سعد بن معاذ: كأنما تعرض بنا يا رسول الله، والله لو خضت البحر لخضناه، سر بنا على بركة الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كان هذا على غير ميعاد، شيء أراده الله عز وجل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى مكان ببدر عند مياهها، وحوضوا الأحواض وباتوا ليلتهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أصحابه، كما في صحيح مسلم من حديث أنس يقول: هذا مصرع فلان بن فلان، وهذا مصرع فلان بن فلان، أي من صناديد المشركين. ثم بات ليلته تلك يدعو الله عز وجل ويناشده ويرفع يديه جدا حتى سقط رداءه وهو يقول: اللهم إني أنشدك نصرك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فيأتيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك. فلما أصبح الصباح وجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشه وعباه، وكان قد جعل على الراية مصعب بن عمير، وقسم الجيش أقسامه الخمسة والقيادة العليا بقيادته عليه الصلاة والسلام، وجعل يرص الصفوف عليه الصلاة والسلام. وبينما هو يرص صفوفه، كما جاء ذلك عند البيهقي وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، جعل يرص الصفوف بقدح كان في يده، وإذا بسواد بن غزية خارج عن الصف، قاف دقه في بطنه وقال: استو يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني فأقدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقد يا سواد. وكشف عن بطنه فأقبل عليه يبكي ويقبله، فقال له: يا سواد، ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، قد حضرني ما ترى، وإني أحببت أن يكون آخر أمري أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستغفر له رسول الله ودعا له بخير. وهنا بدأت أمور المعركة تشتد، فقد دعا المشركون للمبارزة، فخرج ثلاثة من صناديدهم وهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وطالبوا أن يخرج لهم من أهل عشيرتهم ومن قبيلتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث، فتصارع القوم وقتل الثلاثة المشركون. قال علي بن أبي طالب: فينا، قال الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي المسلمون الصحابة والمشركون في تلك المعركة. واشتدت المعركة والتهمت السيوف والتقى الجيشان، وأوحى الله عز وجل إلى ملائكته بتثبيت أهل الإيمان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. دارت المعركة واستبسل الصحابة وضحوا تلك التضحيات العظيمة على قلة أعدادهم وعلى قلة عتادهم مقابل ذلك الجيش العظيم العرمرم الشديد الذي ملك العتاد والعدة والعتد. أيها المسلمون عباد الله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما جاء في صحيح الإمام مسلم، فقال عمير بن الحمام بخن بخن، فقال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال جنة عرضها السماوات والأرض رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فقام عمير بن الحمام وكان في قرنه شيء من التمر يأكله، فقال رضي الله تعالى عنه إنها لحياة طويلة لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي. فألقى تمراته التي كن في قرنه أو في يده فقاتل حتى قتل. ودارت المعركة وأعان الله عز وجل أصحاب محمد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومكن لهم من رقاب المشركين فحصدوهم حصدا، ونزل النصر من عند الله جل وعلا، وأنزل الله عز وجل على محمد وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أنزل عليهم نعاسا يؤمنهم سبحانه وتعالى، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ونزلت البشرى من الله جل وعلا لتطمئن قلوب أهل الإيمان، فحصل النصر من الله جل وعلا، وقتل صناديد المشركين واحدا بعد واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله تبارك وتعالى عليه. قتل جاء أبو جهل بن هشام، قتله معاذ ومعوذ بن عفراء كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانتهت المعركة بالهزيمة الساحقة لأعداء الله تبارك وتعالى والنصر لأوليائه. قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، ولما انتهت المعركة سحب صناديد الكفر إلى قليب من قلب بدر فألقوا في ذلك المكان الخبيث المخبث، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم يا أبا جهل بن هشام يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بئس العشيرة كنتم لي حين كذبتموني وصدقني الناس. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في العرصات 3 ليال ورجع منصورا مغفورا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أحداث هذه المعركة واسعة وأحاديثها كثيرة وفوائدها عظيمة، وإنما هذه إشارات ومقتطفات، ولقد كان لهذه الغزوة ولهذه المعركة الأثر العظيم البالغ والفوائد الجمة، ولهذا نذكر شيئا من تلك الفوائد التي يستفيدها أهل الإيمان مما ذكر الله في كتابه وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم من مشاهد تلك المعركة. من أهمها وأعظمها أن من أسباب النصر الاستغاثة بالله جل وعلا والاعتماد عليه والدعاء له جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استجاب الله عز وجل دعاء نبيه يوم أن استغاث به، فإنه لم يعتمد على قوته وذكائه وعلى عدد رجاله وعتاده، وإنما استغاث بالله جل وعلا، فإن النصر من عند الله تبارك وتعالى. ونستفيد أيضا أن النصر ليس بالعدة والعتاد ولا بالأعداد، وإنما النصر من عند الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله. فالنصر من الله جل وعلا، ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويخذل من يشاء. ولهذا كان الواجب على أهل الإيمان أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ومما نستفيده أيضا أن الله عز وجل يؤيد أولياءه ويعينهم، فهو الذي كان يدير تلك المعركة سبحانه وتعالى، فقد أنزل ملائكته يؤيدون نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فهو الذي يؤيد أهل الإيمان، وهو الذي ينصرهم على أهل الكفران، وهو الذي يحميهم من الأعداء سبحانه وتعالى. ومما نستفيده أن النعاس والمطر نصر لأهل الإيمان وتثبيت، وهكذا إزعاج وخذيلة لأهل الكفر والشرك، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهكذا مما نستفيده أن الله عز وجل أخرج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يدري أنه سيقابل المشركين، أخرجه لهذه المعركة لشيء أراده الله عز وجل، وهو الصراع بين الحق والباطل، وهو نصرة الله عز وجل لأوليائه في نشر دعوة الله عز وجل، ليعلم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد بدأ وقت الفتوحات والنصر والجهاد ونشر الإسلام على نطاق واسع. ومما نستفيده من هذه الغزوة أن الكبر عاقبته وخيمة، فلما خرجت قريش بكبريائها وعتوها وغطرستها كان عاقبة أمرها خسرا في الدنيا والآخرة لمن مات منهم على الشرك والكفر والعياذ بالله. وهكذا نستفيد من هذه الغزوة أن أهل الباطل يتظافرون على أهل الحق، فإذا حصحص الحق والتقى الجيشان حصل التخاذل، فهذا إبليس الذي تبدى لأهل مكة ووعدهم بالنصر في سورة سراقة، فر في وسط المعركة وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، فخذلهم في أحلك المواطن. وهكذا أصحاب العقائد الفاسدة والأقوال الكاسدة تتلاشى عقائدهم وتتلاشى أفكارهم عند صمود أهل الحق وثباتهم. نستفيد من هذه الغزوة أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الخير والثبات، فقد ثبتوا مع أن الموقف عظيم والموقف شديد، فهم عدد يسير يلقون هذا العدد الكبير، ولكن الله ثبتهم، فهم أشجع الناس وأعظم الناس وخير الناس بعد أنبياء الله عز وجل ورسله. نستفيد من هذه الغزوة أن هذه منقبة لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، شهد لهم رب العالمين عز وجل بالجنة، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من ذلك أن من طعن فيهم أو غمز فيهم فهو على غير شريعة الإسلام، كما هو حال الرافضة اللئام والشيعة الأوغاد الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستفيد من هذه المعركة أيضا أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات لأهل الإيمان وشهر الانكسارات لأهل الكفر والطغيان، وما يحصل في هذه الأيام من النصر لأهل الإيمان لمن يقاتلون عن دينهم وعقيدتهم وأعراضهم وأموالهم وأراضيهم، فإن هذا من الله جل وعلا، فعليهم أن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى وأن يتضرعوا إليه وأن يكونوا يدا واحدة وأن يجمعوا كلمتهم وأن يوحدوا صفهم، فلعل الله عز وجل أن يهيئ ما هو أعظم من هذا، فتطهر بلاد اليمن من الرافضة الأنجاس في شهر الانتصارات، في شهر الخيرات، في شهر البركات، فإن أهل الإيمان في كل مكان في هذه الأيام العظيمة وفي هذه الليالي المباركة بين ركع وسجود يدعون للملك جل وعلا، يستغيثون به سبحانه أن يطهر بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين من هؤلاء الكفرة الأشرار ومن هؤلاء الفجار. فإذا نستفيد من هذا أن الله عز وجل نصر نبيه في شهر رمضان في غزوة بدر، كما نصره جل وعلا في الفتح الأعظم يوم أن دخل مكة المكرمة، وكان ذلك أيضا في شهر رمضان، فهو شهر الانتصارات على أعداء الله عز وجل. فانتصر على نفسك يا عبد الله وخذها وقدها إلى طاعة الله جل وعلا، فهو شهر الانتصارات الحسية وشهر الانتصارات المعنوية، شهر الانتصار على النفس والشيطان، شهر الانتصار على المنافقين، شهر الانتصار على الكافرين، فمن خذل في شهر رمضان فهو المخذول، ومن حرم في شهر رمضان فهو المحروم، فأقبل على طاعة الله جل وعلا وجاهد نفسك فيها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.